بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لبيان بعض الأوصاف التي ينبغي أن يراعيها الرجل عند النكاح. والحديث أخرجه أحمد كما قال المؤلف، وأخرجه البزار وابن حبان والطبراني في الأوسط والبيهقي، كلهم من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر عن أنس بن مالك، وإسناده لا بأس به. كل ما في خلف بن خليفة من جهة شيء من التغير، لكن رواه عنه عدد كثير، منهم عفان بن مسلم، ومنهم قتيبة بن سعيد، ومنهم حسين وغيرهم. و الحديث أخرجه ابو نعيم في الحلية من وجه آخر، طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أنس، لكن هذا الوجه ضعيف من جهة عبد الله بن خراش. يقول المؤلف رحمه الله: له شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. حديث معقل بن يسار أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق مستلم بن سعيد عن منصور بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار، وفيه قصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في نكاح امرأة، قال: غير أنها لا تلد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم استأمره ثانية وثالثة، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والحديث أيضا إسناده جيد. قد ورد في الباب من حديث عياض بن غنم الأشعري ومن حديث ابن عمر، وفيه ما ضعف. حديث أنس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان يأمر بالباءة، أي بالنكاح، وينهى عن التبتل، أي ترك ذلك، يعني ترك التزوج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، يعني ترك الزواج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، أما الودود فهي التي يكون بينها وبين زوجها مودة، قالوا: وهذا لما جبلت عليه من خصال الخير والأخلاق الحسنة والمنظر الحسن، فإن هذا من أعظم أسباب الود بين الزوجين. والله تبارك وتعالى جعل من أعظم آياته، نعم، أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل بينكم مودة ورحمة. والولود أي التي تلد، ويكثر منها النسل. وقالوا هذا إن كانت المرأة ثيبا فيعلم ذلك من زواجها الأول، وإن كانت بكرا فإنما يعرف ذلك من جهة قراباتها، ألا تكون المرأة عقيما، ألا تكون المرأة عقيما. هذه الأحاديث تدل على فوائد، منها أن النواهي والأوامر في الشرع ليست على درجة واحدة، إن قوله في الحديث وينهى عن التبتل نهيا شديدا، فالنهي كما الأمر ليس على درجة واحدة، فالنهي قد يأتي للتحريم، يأتي للكراهة، كذلك الأمر قد يأتي للوجوب ويأتي للاستحباب، ربما أتى للإباحة. كذلك هذه الحديث تدل على فضيلة النكاح ومطلق الترغيب فيه، وأنه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. كذلك هذا الحديث أيضا تدل على الترغيب في المرأة التي تكون ودودا ولودا. قالوا أما الوصف الأول فإن هذا من جهة السؤال عن أخلاق المرأة وطبيعتها، فإن إذا كانت ذات خلق حسن ومعاشرة طيبة فإن هذه في الغالب تكون ودودا وتسعى إلى ما يديم ويقوي هذا الود بينها وبين زوجها، لكن إن كانت بضد ذلك فالنتيجة بالعكس من جهة كثرة مساخطتها، كثرة غضبها، وقلة عنايتها ورعايتها لبعلها بسبب سوء الخلق وعدم جمال المعشر وحسن التعاطي والتصرف، فهذا له أثر. أما الوصف الثاني في أن تكون ولودا فهذا أيضا مما يرغب فيه، بل هو من أعظم مقاصد النكاح، أن الله تبارك وتعالى جعل لنا من أزواجنا بنين وحافدة، فالذرية مقصود أعظم من النكاح، وليس مجرد الاستمتاع فقط، فينبغي أن يرغب في كثرة ذلك، كما أن هذه الأحاديث دليل على أن الأكثر في الأولاد والذرية أنه أحظ بوصف الخيرية، لأنه يوافق مراد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأيضا يكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي سيكاثر بها الأنبياء والأمم يوم القيامة، فالأكثر أولادا وذرية هو الأحظ بالخيرية، والذرية الصالحة الطيبة لا شك أنها من أعظم ما يذخره العبد له، بل إن الله تبارك وتعالى لا يقطع عمله ما دامت هذه الذرية باقية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك أو ولد صالح يدعو له. وذكر الله تبارك وتعالى في وصف أنبياء في وصف عباده الصالحين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فدل أن ذلك من أفضل وأشد ما يرغب فيه، فلا ينبغي أن يتساهل المسلم في ذلك. كما أن هذه الأحاديث تدل بلازمها على مشروعية التعدد، لأن الذرية سيكتبون أكثر، والمكاثرة تكون أوضح من جهة كثرة ما يأتيه من الولد من هذه الزوجات، لكن هذا مقيد بما ذكر الله تبارك وتعالى، مقيد بالعدل والقيام بحق بين هذه أو تلك النسوة. كذلك هذه الأحاديث يقول العلماء دليل على النهي عن تحديد النسل، وأن الدعوة المزعومة التي يدعى إليها إلى تحديد النسل هذه دعوة جاهلية، فلا يجوز الاستجابة لها، وإنما مقصود من دعا إلى ذلك في ديار الإسلام هو إضعاف الأمة وكسر شوكتها وتحديد النسل. له صور، أما الأولى فمنعه مطلقا، منع الإنجاب مطلقا بعلاج ودواء يقطع الإنجاب، فهذا محرم قطعا ولا يجوز. الحالة الثانية منعه أو تحديده إما بعدد من الأولاد أو بسنوات خشية الافتقار أو خوف العيلة على الذرية أو عدم الرغبة بها أو بجنس معين منها، كمن يوقف الإنجاب إذا رأى زوجته لا تنجب إلا بنات، فهذا لا يجوز أيضا، لأن هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وفيه من مشابهة أهل الشرك ما فيه فيما يتعلق بكراهة البنت التي جعلها الله تبارك وتعالى من أعظم ما يوهب للمسلم، فهي حجاب وستر لك من النار. وقد شكى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثرة بناته، فقال له الإمام رحمه الله: الأنبياء آباء بنات. فكثرة البنات عند الرجل ليس عيبا ولا نقصا، بل إنما يستجمع ويستكثر من حجب عن النار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن أن يبعث هو وصاحب البنتين اللتين أحسن إليهما كهاتين أو هو معي في الجنة، فكيف بمن كان عنده أكثر من ذلك؟ فمنع أو تحديد الناس بهذه الحجة أو العياذ بالله خشية العيلة والفقر أو الضيعة عليهم من بعده هذا محرم. الصورة الثالثة منع الإنجاب للضرورة كالخشية على الأم، فهذا إذا كان بتقرير طبيب حاذق مأمون والضرر متحقق يقينا أو بغلبة ظن فهذا لا بأس به، بل قد يجب في بعض صوره في أن يوقف الإنجاب لأنه قد تيقن الضرر على هذه المرأة في هذا. والقاعدة في الشرع أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والقاعدة الأخرى أن لا ضرر ولا ضرار، فإذا ترتب أو تيقن حصول ضرر بهذا الحمل على الأم فإنه يوقف، بل قد يجب إيقافه. الصورة الرابعة ما يسمى بتنظيم النسل في أن يؤخر الزوجان الإنجاب وقتا محددا لمصلحة، لا خوف العيلة ولا كراهة الذرية، وإنما لمصلحة من المصالح قد تعود إلى أيضا صحة المرأة وغير ذلك، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني مكاثر بكم الأمم في لفظ الأنبياء، قال العلماء هذا فيه دليل على جواز المكاثرة في أمور الخير، وأن هذا من التنافس المحمود، كما أنه دليل على استحباب أن يؤثر العبد نفسه في أمور الخير وألا يسبق إليها. قد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن الإيثار بالقربة مكروه، فلا تؤثر غيرك بما يكون قربة لربك، قال لأن هذا يدل على زهدك في القرب من الله تبارك وتعالى، وإنما الأولى أن تحرص ألا تسبق إلى الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الودود دليل على أنه ينبغي على الزوجين لا سيما الزوج الحرص على قطع أسباب المشاحنة والبغضاء والخلاف، ويقال لا سيما الزوج لأن الرجل هو القيم وهو الأوفر عقلا من المرأة الضعيفة التي إنما هي تتصرف بمقتضى عاطفتها، بينما الرجل لما فضله الله تبارك وتعالى به على المرأة كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، بما فضلك الله عليها من العقل والفهم وإدراك أبعاد الأمور ومعرفة المآلات، لا شك أن العاقل ينبغي له أن يسعى إلى قطع كل سبب يؤدي إلى المشاحنة أو التأثير على هذه المودة التي بينه وبين زوجه. واحتمال الأذى احتمال ما يأتي. فالمرأة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع، ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، فلا يمكن، لكن استمتع بها على عوجها، فقد تسمع أو تشاهد ما لا يسرك وما لا يرضيك، فقابل ذلك بالتغافل وترك الملاحاة ورفع الصوت، فضلا عن والعياذ بالله الأذى من الضرب والإساءة أو السب والشتيمة، فهذا لا يجوز. وعلى ذلك تصفو الحياة وتدوم المودة بينك وبين زوجك. والمرأة تحتاج إلى قيام عليها، لكن يكون ذلك بالحسنى وبالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتعاهد بين الفينة والأخرى بما يدخل السرور على قلبها، وربما أثر على تهذيب شيء من حدة خلقها كالهدية مثلا ونحو ذلك، فهذا له أثر عظيم على بقاء الود واستمرار الحياة بين الزوجين على خير ما يرى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
هذا أيضا في سياق الأحاديث التي فيها بيان الصفات التي من أجلها تنكح المرأة، والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي. والمؤلف رحمه الله تعالى وهم في هذا في كونه أخرجه السبعة والترمذي من ضمنه، لكن الترمذي هذا الحديث ليس عنده، فأخرجه السبعة إلا الترمذي. أخرجه الدارمي وأبو يعلى وابن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين. قد ورد في الباب من حديث عوف بن مالك، من حديث عائشة، من حديث جابر، من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث أبي سعيد، كلها بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، أي لأربعة أوصاف: لمالها، يعني لكونها ذات مال، إما بتجارة أو ميراث أو بوظيفة ونحو ذلك، ولحسبها، والمقصود بالحسب الشرف والمكارم التي لهذه الزوجة من جهة أهلها وأصولها. قالوا: وسميت بذلك لأنهم كانوا إذا تفاخروا حسبوا ذلك، فكل عد مفاخره وحسبها. قال: ولجمالها، هذا باعتبار ما يعرف من معايير الجمال عند العرب، ولدينها أي أن تكون المرأة دينة قانتة صائمة محافظة على دينها وسترها وعفافها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ومعنى تربت يداك يعني لصقتا بالتراب كناية عن الفقر، لأن من لا شيء عنده نعم يكن على أنه قبض على تراب لأنه لا مال عنده يقبض عليه. قالوا لكن هذا من العبارات التي تطلقها العرب ولا تقصد معناها. قالوا ويقال ترب افتقر، وأترب استغنى. ترب افتقر وأترب استغنى. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن مطلق الخبر لا يدل على مشروعية الشيء وترغيب فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مقاصد الناس في نكاح النساء نعم لهذه الأوصاف الأربعة، وهذا لا يدل على الترغيب في تقصد هذه الأوصاف مطلقا عدا ما دل عليه الدليل وهو الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. قالوا هذا أيضا الحديث دليل على أن مقاصد الناس متفاوتة في النكاح، فمنهم من ينكح المرأة لمالها، وآخر ينكحها لحسبها، وثالث لجمالها، ورابع لدينها، فدل على أن مقاصد الأزواج من النساء ليست واحدة. كذلك هذا الحديث بخبره وإشارته إلى هذه الأوصاف الأربع لا يدل على الحصر، وإنما ثمة مقاصد أخرى يرغب في نكاح المرأة فيها، كالولود، هذا أيضا من مقاصد الرجال في النساء، والودود هذا مقصد. قالوا كذلك كون المرأة متعلمة أو طالبة علم هذا مقصد، أو أن تكون مربية للأولاد وتحسن القيام عليهم فهذا مقصد، كما قصده جابر رضي الله تعالى عنه لما نكح المرأة الثيب لتقوم على أخواته. فالحديث لا يدل على الحصر بهذه الأوصاف الأربعة. قالوا كذلك الحديث صحيح في أنه ينبغي أن يرغب الرجل بذات الدين، أولا كون الدين هو الأصل، وثانيا أنه هو الذي يبقى وما سواه يزول أو لا ينتفع به في الغالب. المال يأتي ويذهب، الجمال تذهبه السنون والليالي والأيام، الحسب لا تنتفع به كانتفاعك بالدين قطعا، كما أنهم قالوا إن بعض هذه الأوصاف غير ذات الدين ربما أثرت على الزوج، فالمال ربما أطغى، والجمال كذلك ربما جعل المرأة تستعلي على زوجها وتتباهى، فيجعل المعيار والأصل لذلك هو الدين. قد ورد عند ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وفي إسناده ضعف: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرضيهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن أو يطغيهن، وانكحوهن للدين، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل. أيضا روى النسائي من حديث أبي هريرة قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. لكن هذا، وهي الفائدة التي بعد ذلك، لا يدل على أنه ينهى الزوج أو الرجل أن يراعي الأوصاف الأخرى، أن يرغب في ذات الجمال أو ذات المال، لا ينهى عن ذلك. لكن المعيار في القبول والرد هو الدين. ولهذا قالوا: إذا أراد أن يعمل بهذا الحديث فإنه يسأل عن بقية الأوصاف قبل الدين، فإن اطمأنت نفسه ورغب في نكاح المرأة سأل عن دينها، فإن كانت ذات دين عزم على أمره، وإلا أحجم. قالوا: ليكون الرد نعم أو الإقبال نعم إنما هو بوصف الدين، لكن لو سأل عن دينها ثم سأل عن جمالها فلم يرق له، أو نظر إليها فلم ترق له، فيكون قد ردها نعم للجمال، مع أنها مرأة دينة وصالحة. قالوا: هذا هو الذي يحصل به العمل بهذا الحديث. هذا الحديث أيضا دليل عند بعض أهل العلم على أن للزوج أن يستمتع ويستفيد من مال الزوجة ولو بغير إذنها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من مقاصد النكاح، وهذا قول مرجوح. فالصواب أنه لا يحل للرجل أن يأخذ من مال زوجته إلا ما أذنت له فيه، وإنما رغب في نكاحها لذات المال ليرتفق بمالها بإذنها، وليس ليتسلط على مالها نعم بغير إذنها ورغما عنها. أو قال بعض أهل العلم: لتكفيه بمالها عن شيء من النفقة. يقول بعض مشايخنا: لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه حوائج النساء، فإذا كانت ذات مال استمتعت بمالها بما يخفف المؤونة عن الرجل. وليس المقصود أن يتسلط الرجل على مال زوجته بغير إذنها. ذهب بعض أهل العلم إلى أعظم من ذلك، فذهب بعض المالكية إلى جواز أن يحجر الرجل على زوجته في مالها. يقول ابن حجر: ولا يخفى وجه الرد عليه. قول ضعيف. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يحرص الرجل على الزوجة الصالحة القانتة، الغافلة العفيفة، هذه هي التي تدوم مودتها وتبقى عشرتها ويحفظ سرها ويصلح ولدها. فالزوج نعم يحصل على كل ذلك ما دامت المرأة صالحة دينة. كما أن هذا الحديث دليل يقول أهل العلم على الترغيب في صحبة الصالحين والأخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صحبة ذات الدين أو في نكاح ذات الدين لأنها هي أطول الناس صحبة لك وأقرب الناس إليك، فهي التي تعاشرك في ليلك ونهارك وتبقى معك بدى الدهر حتى تفترقان. فلا شك أن الترغيب في أن تكون صالحة وذات دين وخلق لا شك أن هذا من الحظ الذي يساق للعبد وينبغي له أن يحرص عليه أشد الحرص. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث في بيان ما يدعى به للمتزوج وما السنة في ذلك. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه الخمسة، لكن النسائي رواه في الكبرى وليس في المجتبى، وأخرجه الدارمي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقد أخرج النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث يونس بن عبيد عن الحسن قال: قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جشم فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله لك وبارك عليك. وقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، يعني إذا أراد أن يدعو له بالترفيه وهو دعاء النكاح، ولهذا يوصف عند بعض أهل العلم التهنئة بالترفيه أو بالترفئة، أي ما يدعى به للمتزوج، ما يدعى به للمتزوج. هذا الحديث دليل على مشروعية التهنئة، والتهنئة في الإسلام مشروعة في مواضع متعددة، فكل ما يأتي للعبد من السرور ويحصل له من الخير يهنأ به، كما هن كعب رضي الله تعالى عنه بتوبة الله تبارك وتعالى عليه. أيضا التهنئة بالنصر والظفر، التهنئة بالزواج كما هنا، التهنئة بالولد أيضا هذا وارد عن السلف، التهنئة بمواسم الخير. فالتهنئة قد دلت عليها نصوص متعددة وكثيرة، كما أن التهنئة قالوا من محاسن هذا الدين من جهة ما يحصل بين المسلمين من الألفة والتواصل بالحق والتعاطف والمودة، في كون بعضهم يهنئ بعضا فيما دخل عليهم من السرور أو حصل لهم من الخير. كذلك هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه ينبغي أن يحرص على التهنئة بالألفاظ الشرعية، وما ورد به النص إذا كان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد وصح وثبت عن السلف رحمهم الله تعالى، وألا يرغب عن ذلك إلى التهنئة بالألفاظ المستحدثة التي ربما تتضمن معنى فاسدا. ولهذا في حديث معقل لما قيل له بالرفاء والبنين قال لا تقول ذلك، إن الرسول نهانا عن هذا. فينبغي أن يحرص على التهنئة باللفظ الذي ورد سواء عن النبي عليه السلام أو عن السلف رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الحديث دليل على أنه ينبغي أن يهنأ المتزوج بهذا اللفظ، وقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهذه دعوة عظيمة، دعا له بالبركة، لأن البركة كلمة تجمع خصال الخير في الدنيا والآخرة فيما يحصل له بهذا النكاح من السعادة والأنس والمودة والذرية والرزق، كل هذا يدخل في لفظ البركة، فهذه دعوة عظيمة. فينبغي أن يحرص على ذلك. أيضا هذا الحديث دليل على أنه يدعى للرجل بعد النكاح أو بعد العقد بقوله إذا تزوج، فهذا محل التهنئة. وعلى هذا لو خطب ولم يعقد فإنه لا يهن، فإنه لا يهن بذلك. لكن لو عقد ولو لم يدخل فالمرأة زوجة له، يدعى له بهذا الدعاء. لو اقتصر على قوله بارك الله لك قالوا لكفى، ودل على هذا تهنئة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر الصفرة، قال مهيم، يعني ما الأمر ما الشأن، قال تزوجت امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشه كما في الصحيح. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى قال باب كيف يدعى للمتزوج، بوب البخاري عليه رحمه الله تعالى باب كيف يدعى للمتزوج. كذلك قالوا هذا الحديث أسلم في رواية حديث معقل بن يسار دليل على أنه لا يقول بتهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقالوا أيضا كون هذه التهنئة مخصوصة بالتهنئة بالبنين دون البنات، قالوا هذا فيه إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من وأد البنات وعدم الرغبة فيهن، فعلى هذا لا يدعى بهذا اللفظ، وإنما يدعى بما ورد وهو البركة. وكما قلنا هي كلمة تجمع خصال الخير كله، خصال الخير كله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث في بيان خطبة الحاجة التي تكون عند عقد النكاح. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه الخمسة، رواه الطيالسي والدارمي وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديث إسناده صحيح، هو من طريق أبي عبيدة عن أبيه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن من طريق أبي الأحوص صحيح. والحديث طرق أخرى أيضا لكن هذا أقواها. قد ورد في الباب بدون ذكر الآيات من حديث جابر عند مسلم، من حديث ابن عباس أيضا في الصحيح رضي الله تعالى عنهما. والحديث فيه بيان مشروعية خطبة الحاجة وهي بهذا اللفظ الذي ورد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فليس فيه لفظ ونستهديه كما قد يشتهر على الألسن. ثم يقرأ في خاتمة خطبة الحاجة الثلاث الآيات من سورة آل عمران، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، والآية الأولى من سورة النساء، والآية التي في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، بهذا الترتيب. قد ورد في بعض الروايات تقديم الآية في سورة النساء على الآية في سورة آل عمران. كذلك هذا الحديث قالوا لا يختص بخطبة النكاح فقط، وإنما يكون في كل حاجة، قالوا في مجالس العلم، في المكاتبات والمؤلفات، وفي كل أمور الخير يستفتح به في الخطب. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه الخطبة عند النكاح، فالجمهور على أنها سنة، فلو عقد النكاح بالإجابة والقبول بلا خطبة صح، قلت زوجتك ابنتي فلانة ويقول هذا قبلت أنت، هنا تم العقد، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم يحكيون عن الظاهرية إلى أنها واجبة، يعني يجب أن يخطب بخطبة الحاجة عند العقد، لكن الأرجح بل الصحيح هو قول الجمهور رحمه الله تعالى. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله عنه، وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها.
هذه الأحاديث تتعلق بمسألة نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد نكاحها. الحديث الأول حديث جابر أخرجه أبو داود وأحمد كما قال المؤلف، أخرجه ابن أبي شيبة والبزار والطحاوي والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري المدني عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد حسن، وإن كان قد اختلف على ابن إسحاق في من روى هذا الحديث عن جابر، لكن المحفوظ أنه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري المدني. تكلم بعضهم وبعض المتأخرين أو شكك في سماع واقد من جابر، ولم أقف على من تكلم في هذا من أهل العلم، من أئمة الحفاظ المتقدمين، لا في كتب المراسيل ولا في ترجمة واقد رحمه الله تعالى، وهو أنصاري مدني أدرك جابر إدراكا بينا، لأنه توفي بعد 120، وجابر رضي الله عنه توفي بعد 70، فما أدري ما هو وجه هذا التشكيك عند بعضهم. يقول: وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، حديث المغيرة هذا أخرجه الخمسة إلا أبا داود، أخرجه عبد الرزاق والدارمي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي من طريق عاصم سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة، وهذا الوجه أو هذا الطريق تكلم فيه من جهة سماع بكر بن عبد الله عن المغيرة أو من المغيرة، فقد نفاه ابن معين، نفى سماع بكر بن عبد الله من المغيرة بن شعبة، بينما أثبته الدارقطني، ولعل هذا هو الأظهر أنه سمع منه لأنه أدركه إدراكا بينا. قد روي من طريق ثابت البناني عن بكر، وروي من وجه ثالث من طريق ثابت عن أنس بن مالك عن المغيرة، والوجه المروي عن ثابت لا يصح، بل يقول الدارقطني رحمه الله تعالى إن هذا الحديث المحفوظ فيه أنه عن ثابت عن بكر بن عبد الله مرسلا ليس فيه المغيرة، وعليه في الوجه المحفوظ هو الأول طريق عاصم بن أبي سليمان عن بكر بن عبد الله عن المغيرة رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الثالث حديث محمد بن مسلمة قد أخرجه ابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق حجاج بن أرطاه عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة. قد ورد فيه قصة أنه رأى محمد بن مسلمة ينظر إلى مرأة يتبعها بصره، فقال له: كيف تنظر إليها وأنت من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلبي امرأة خطبة فلا بأس أن ينظر إليها، إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فهو إنما نظر إليها رضي الله تعالى عنه من أجل ذلك. وهذا الحديث إسناده ضعيف من جهة أن مداره على الحجاج ابن أرطاه، كما أن من دونه أيضا متكلم فيهم، قالوا إن من فرد بتوثيقهم ابن حبان رحمه الله تعالى. الحديث الأخير الذي ذكر المؤلف في هذا حديث أبي هريرة في الرجل الذي أتى يستأمر النبي عليه السلام في نكاح امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فسره الشراح قالوا: فيها شيء من الصغر. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي لمن رغب في نكاح امرأة أن ينظر إليها، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على أقوال. فالقول الأول أن ذلك سنة، أنه يسن له أن ينظر إليها، والأحاديث في هذا واضحة وصريحة. وذهب بعض العلم إلى أن ذلك على سبيل الجواز وليس على سبيل الاستحباب، هذا القول الثاني. قالوا: لأن هذا أمر بعد حظر، الحظر المنع من نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. قالوا: والأمر بعد الحظر يكون الإباحة. والقول الثالث أن ذلك محرم، لا يجوز له أن ينظر. قالوا: لعمومات الأدلة الدالة على النهي للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية، وهذا قول مرجوح بل ضعيف لأنه مخالف لهذه الأحاديث. فالراجح بل الصحيح أنه يسن أن ينظر الرجل أو الخاطب إلى المرأة التي يرى بنكاحها. قالوا: وموضع ذلك هل يكون قبل الخطبة أو بعدها؟ قالوا: الأحاديث وردت في هذا وهذا، إذا خطب أحدكم، وفي لفظ: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة لامرأة، كبعد محمد بن مسلمة، إلى الآن لم يخطب. قالوا: دل على جواز الأمرين، فينظر إليها إما قبل أن يخطب وإما بعد أن يخطب. قالوا: لكنه يكون قبل الخطبة من جهة أنه أرفق بالمرأة، بحيث أنها إذا ردت أو لم يرغب في نكاحها لا يؤثر في نفسها، لا يؤثر في نفسها، فينظر إليها أولا، فإن صلحت له تقدم لخطبتها من موليها أو من وليها. قالوا: أيضا هذا النظر مشروط عند أهل العلم رحمه الله تعالى بشروط. الشرط الأول: أولا العزيمة على النكاح، وأن لا يكون ذلك على سبيل التشهي والتفكه في محارم المسلمين، فهذا لا يجوز، أنه يكون عنده عزيمة صادقة على نكاح هذه المرأة والرغبة فيها. قالوا كذلك أن لا يكون ذلك بخلوة، لا يجوز أن يخلو بها لأنها أجنبية عنه. قالوا كذلك أن لا يمسها، وإنما يقتصر على مجرد النظر فقط، فلا يصافح ولا يمس شيئا من بدنها لأنها مرأة أجنبية. قالوا كذلك أن يغلب على ظنه أنه يجاب لو خطب، لكن لو غلب على ظنه أنه سوف يرد فإنه لا يجوز له أن ينظر إليها، لأنه لا فائدة من هذا. قالوا كذلك أن لا يكون ذلك النظر بشهوة وتلذذ، وإنما هو من أجل الاستثبات من هيئة المرأة فقط في شكلها وقوامها ووجهها. قالوا كذلك ألا تتجمل المرأة لهذا، وإنما تكون بصفتها المعتادة في بيتها. قالوا لأن هذا التجمل يظهرها على غير صورتها، فهذا قيد، فربما إذا دخل بها وجدها على غير ما رأى، وجدها على غير ما رأى. قالوا كذلك ألا يتحدث معها طويلا، لكن إن تحدث يسيرا ليعرف منطقها فلا بأس، كأن يلقي عليها السلام فترد، أما أن يتحدث معها حديث طويل فلا، معها حديثا طويلا فلا، لأنها مرأة أجنبية، لكن يتحدث معها بمقدار ما يحصل به الإطمئنان قالوا إلى لفظها وصوتها فلا بأس. هل يشترط أن تعلم المرأة بذلك أو لا؟ قالوا لا يشترط، وإنما هذا راجع إلى المصلحة وإلى تقدير ولي المرأة، فإن رأى المصلحة في علمها في ذلك فلا بأس، وإن رأى المصلحة في عدم علمها أيضا فلا بأس. قد ورد في حديث جابر أنه اختبأ للمرأة من وراء الكرب، يعني كرب النخل، قال فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فهي لا تعلم بذلك. قالوا هذا راجع إلى المصلحة، قد تكون المصلحة في عدم علمها من جهة ما يحصل لها من الرهبة أو ما يقع في نفسها لو رد أو رد هذا الخاطب ولم يعزم، رد هذه المرأة ولم يقبلها، لكن إن رأى الولي المصلحة في إعلامها وإخبارها فلا بأس. قالوا كذلك من شروط هذا النظر أن لا يتحدث هذا الناظر بما رأى، فهذا لا يجوز، لأن المرأة عورة فلا يجوز له أن يصفها لغيره، إلا لرجل أراد أن يخطب هذه المرأة، نعم، وعازم على ذلك. أما أن يتحدث أنه رأى بنت فلان وهي على هذه الصفة وهذه الهيئة للناس فهذا لا يجوز ويحرم عليه. قالوا كذلك من الشروط أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، فذهب بعض العلم إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين. قالوا الوجه يستبين به الجمال، والكفين يستبين به الخلق وبناء اللحم وذهب بعض العلم لأنه ينظر إلى كامل بدنها، وهذا قول مرجوح. وذهب الطائفة الثالثة إلى أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، يعني ينظر إليها كما ينظر إليها محارمها، كما ينظر إليها أبوها وأخوها، وكما تكون في بيتها عند محارمها، وهذا هو الأظهر، ينظر إلى الوجه وإلى الكفين، ربما إلى الساعد، إلى القدم، فهذا هو الذي ينظر إليه. هل يكتفى بالتصوير أو بالصورة عن النظر أم لا؟ أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون لا يكتفى. أولا، عند بعضهم أن التصوير محرم ولا يجوز، والكفاية حاصلة بالنظر المباشر بدون صورة، فلا حاجة لذلك. كذلك لما يترتب على تصوير النساء من المفاسد، فالنساء عورة، لا يجوز أن تهتك بهذا التصوير. كذلك كون هذه الصورة ربما شاعت وانتشرت، وربما رآها غير الخاطب أو غير الراغب بنكاح هذه المرأة، كما أن هذه الصورة ربما أظهرت المرأة على غير حقيقتها، وهذا ظاهر، فأصبح عذرا للرجل فيما بعد في أن يقول قد غششت وخدعت وليس الأمر على ما نظرت. وعلى هذا يقال بأنه لا يجوز تصوير المرأة من أجل أن ينظر إليها. كذلك هذا الحديث قال أهل العلم دليل على تحريم النظر إلى النساء، لأنه إنما رخص فيه في هذه الحال أو ما يكون أولى منها، كحال الضرورة في الطب مثلا ونحو ذلك. أيضا هذا قالوا دليل على سد باب الندم على الشخص إذا دخل في الشيء على غير بصيرة وغير روية وغير نظر وتأمل، ربما حصل له شيء من الندم في أمر قد يكون فات عليه. قالوا كذلك أن هذا النظر هو بأمر الله تبارك وتعالى سبب من أسباب الألفة بين الزوجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يوفق بينكما وتدوم المودة والموافقة بينهما، لأن كل واحد منهما دخل على بصيرة. يتعلق بهذه الأحاديث أيضا مسألة نظر المرأة إلى الرجل، قالوا هذا لم يرد فيه دليل صريح لكنه يجوز من باب أولى. قالوا من جهة ماذا؟ من جهة أن نظر الرجل إلى المرأة محرم، بينما نظر المرأة إلى الرجل ليس بمحرم إذا لم يكن فيه فتنة ولا يترتب عليه مفسدة، فكيف إذا كان فيه مصلحة في كونها إنما تنظر إلى من خطبها أو يرغب في نكاحها، هل ترغبه أو لا ترغبه؟ فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.